لبيك الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وفقنا الله وإياكم للعلم والعمل الصالحين إن شاء الله تعالى. كلام سادتنا مشايخنا فيما عد من الأصول الرجالية اللي هو مشيخة الفقيه. الأخوة واضح عندهم أن من الكتب الروائية المهمة اللي هو أحد الكتب الأربعة كتاب من لا يحضره الفقيه. طبعاً هو بالي اسم وعليكم السلام ورحمة فقيه من لا يحضره الفقيه. قصة هم تأليف الكتاب واضحة عند الأخوة. سيد نعمة طلب من الشيخ الصدوق أن يكتب كتاباً على غرار طبيب من لا يحضره الطبيب. الكتاب المفروض كتاب روائي ليس كذلك شيخنا؟ وإحنا نبحث المفروض في الأصول والكتب الرجالية، بالتالي ماكو علاقة بين المفروض الكتاب الروائي وبين الأصل الرجالي. لكن هذا الأصل اللي راح نقف عنده طبعا يشتمل على الكثير من الأبحاث العلمية ذات الثمرات العملية في البحث الرجالي. جل تلك الأبحاث نشأت من المقدمة التي ذكرها الشيخ الصدوق. الشيخ الصدوق في مقدمة الكتاب كما جرت عادة المصنفين أن يذكروا مقدمة. المقدمة التي ذكرها الشيخ الصدوق في أول كتابه كتاب الفقيه هي التي دعتنا ودعت من قبلنا إلى أن يجعل بعض كتاب الفقيه اللي هو تحديدا المشيخة التي يذكرها المصنف في آخر كتاب الفقيه أن يجعل هذه المشيخة من الأصول الرجالية. بالتالي قلت منشأ الكثير من الأبحاث المتعلقة بكتاب الفقيه عموما وبالمشيخة خصوصا الكثير من هذه الأبحاث نشأت من تلك المقدمة التي ذكرها الشيخ الصدوق. قبل أن أقف وبال إحنا قرأنا هذه المقدمة، قبل أن أعود إليها عودة المدقق خلينا أذكر مجموعة من الاستفادات التي يمكن أن تكون هذه الاستفادات عناوين لكثير من المطالب اللي إن شاء الله تعالى سنقف عليها تفصيلا في الأيام القادمة. راح أذكر مجموعة من الاستفادات سادتنا مشايخنا ونحاول أن ننتزع هذه الاستفادات من نفس عبارة الشيخ الصدوق في المقدمة، ثم بعد ذلك نبدأ بالوقوف التفصيلي على هذه الاستفادات وما يترتب عليها من ثمرات ونتائج. هذا كلام الشيخ علي إن شاء الله واضح. تعالوا لي إلى الاستفادة الأولى، وقلت هذه الاستفادات سيدنا منين مأخوذة؟ من عبارة الشيخ في المقدمة. الاستفادة الأولى الشيخ يحكي حال الكتب الروائية السابقة على كتابه والمعاصرة لكتابه، ثم يذكر مزية لكتابه انفرد بها على بقية هذه الكتب. الشيخ يقول عادة الكتب الروائية أن مصنفيها يذكرون الروايات ولو لم يفتوا على طبق تلك أسمعني شيخ من الرواية، فهم يذكرون الروايات سواء عولوا على تلك الروايات في فتاواهم أو لم يعولوا. أما أنا فلا أروي إلا ما أفتي به وأعتقد أنه حجة بيني وبين رب. وهاي أول شهادة أو أول استفادة. الشهادة الأولى أن الشيخ الصدوق يشهد أني لا أروي في كتابي إلا ما أفتي به وأعتقد. طبعا حتى هاي العبارة الثانية احنا ما نحتاج إليها، بمجرد أن قال أني لا أروي إلا ما أفتي به، واضح لحضراتكم أن الإفتاء ينبغي أن يكون مستنده ماذا؟ حجة. هو الشيخ يؤكد هذا المعنى عندما يصرح فيقول وأعتقد أنه حجة بيني وبين ربي. بالتالي المفروض احنا وهاي الشهادة من قبل الشيخ، فإن جميع روايات الفقيه ينبغي أن تكون حجة. لا هسه لا تقول لي صحيحة، قل لي ماذا حجة، لأن الحجية أعم من الكمثل، أعم من الصح. قد تكون الرواية حجة ويعول عليها وإن لم تكن شيء أخرى ماذا صحيحة لاحتفاء بها بالقرآن، ليس كذلك؟ هاي الفائدة الأولى أو الاستفادة الأولى. تعالي للاستفادة الثانية وأيضا من عبارة المقدمة. في الاستفادة الثانية يقول وهذه الروايات الحجة المبثوثة في كتاب الفقيه أنا أخذتها من كتب مشهورة عليها المعول. حس تعالي إلى مفردة المشهورة، وقلت هذه الأبحاث ستأتي تفصيلا، لكن أنا أدري مزاج الأخوة واليوم أربعة لا يتلائم مع التفصيل، لهذا دعونا نقف على المطالب إجمالا، أليس كذلك جناب الشيخ؟ خب تعالي إلى الاستفادة الثانية. ها سيد الشيخ يقول وهذه الروايات أخذتها من كتب مشهورة معول عليها. خب الشهرة فيها احتمالات، لو الشهرة الاصطلاحية شهرة كتب وشهرة ما تشتمل عليه هذه الكتب. هسه مع قطع النظر هاي الشهرة الاصطلاحية شهرة روائية، يعني الروايات التي اشتملت عليها تلك الكتب التي أخذت منها، هذه الروايات اشتهرت في المجاميع الروائية فتكون شهرة ساعدوني روائية، أو لا الروايات التي اشتملت عليها تلك الكتب المشهورة التي أخذت منها كتابي روايات اشتهر عمل الأصحاب بها فتكون شهرة عملي. هذا سيدنا إذا فسرت الشهرة التي يتحدث عنها الشيخ الصدوق في مقدمته بالشهرة الاصطلاحية. أما إذا أردت أن أذهب بعيدا فأقول لا، الشهرة التي يتحدث عنها شيخنا الصدوق ليست الشهرة الاصطلاحية، بل مراده من الشهرة سيدنا التواتر، فقد كان متعارفا أنهم يطلقون مفردة الشهرة ويريدون به التواتر الاصطلاحي. فبعد مصادر كتاب الفقيه ها شيخنا كتب متواتر. واضح ما أقول؟ هذه هي الاستفادة رقم 2، فهم روايات الكتاب حجة، وعليكم السلام ورحمة الله، أوهام المصادر التي عولت عليها في الآخر هي مصادر مشهورة أو متواترة. هذه الاستفادة رقم 2. الاستفادة شيخنا الثالث، وانت لك ان تسجل ان الاستفادة الثالثة متفرعة على الاستفادة الثانية. اقول بعد اذا كانت الروايات حجة والكتب مشهورة او متواترة، احنا بعد يحتاج نذكر اسانيد تلك الروايات؟ جواب لا، الروايات حجة والكتب ماذا؟ مشهورة. وانا اتذكر في مناسبة سابقة عندما شرعنا بالبحث الرجالي قلت احيانا احنا نستغني عن فقدان الطريق، مو شيخنا، او عن ضعف سيدنا الطريق، نستغني بما؟ بشهرة الكتاب او بشهرة الرواية. ولهذا احنا ما حد يطالبنا بان نذكر الطرق الى الكتب الاربعة. لما؟ لان شهرتها اغنت عن السؤال عن الطريق إليه. لهذا أقول ما دامت هذه الروايات المبثوثة في كتاب الفقيه مأخوذة من كتب المشهورة أو متواترة، فبعد نحتاج سيدنا إلى ذكر الأسانيد؟ جواب. ولهذا نفس الشيخ يقول ولأجل ما تقدم أنا راح أحذف الأسانيد. إذا تذكرون عندما تحدثنا عن فهرست الشيخ الطوسي قلنا هناك مبنائيتان في التصنيف الروائي، تذكرون؟ المبنائية الأولى مبنائية الشيخ الكليني. الشيخ الكليني من تقرأ كتابه كتاب الكافي تجده حريصا أشد الحرص على ماذا؟ على أن يذكر الروايات مسندة منه إلى صاحب الكتاب أولا. إذا أردت أسويها مرحلتين سيدنا، يذكر طريقه إلى صاحب الكتاب الذي أخذه سمعوني منه، ثم يذكر سمعوني الطريق من صاحب الكتاب إلى الإمام عليه السلام. هذه المبنائية الأولى في التصنيف، أن نذكر الروايات ماذا؟ أن نذكر الروايات مسندة. المبنائية الثانية اللي هي مبنائية الشيخ سمعوني الصدوق. الشيخ الصدوق عندما صنف الفقيه حذف أغلب سمعوني الأسانيد. عندما جاء حس أرجع لك كامل. عندما جاء الشيخ الطوسي وجد أمامه مبنائيتين، أليس كذلك؟ مبنائية الشيخ الكليني في الكافي ومبنائية الشيخ الصدوق وين؟ في الفقي. الشيخ الطوسي عندما جاء وصنف التهذيب، وقلنا في تلك المناسبة أن التهذيب هو شرح لكتاب المقنع. في أول الأمر إذا تقرأ كتاب التهذيب تجد الشيخ يذكر الروايات مسندة، أليس كذلك؟ فيذكر السند بتمامه منه إلى صاحب الكتاب، ثم من صاحب الكتاب إلى الإمام. شاف الشغلة طويلة، عدل من مبنائيته بنفس الكتاب كتاب التهذيب، عدل من مبنائية الشيخ الكليني إلى مبنائية الشيخ الصدوق، فبدأ يبتدئ السند بصاحب الكتاب، مع أن بينه وبين صاحب الكتاب فد مدة وهو لم يسمع منه من صاحب الكتاب. لهذا احتاج شيخنا الطوسي إلى ماذا؟ إلى أن يذكر واضح ما أقول؟ تعال ارجع لي إلى الاستفادة الثالثة نفسها أعلق. أقول إحنا والاستفادتين الأولى والثانية. شيخنا أبو الحسن هم الروايات حجة يقول الصدوق، وبعد وهم الكتب ماذا مشهورة أو متواترة. بعد عندما يبتدئ طريقه، أنا ما أريد أحكي بعد على الأمر الآخر، عندما يبتدئ طريقه بصاحب الكتاب يحتاج إلى المشيخة جاوبوني. أريد جواب؟ ها؟ إحنا والمقدم، إحنا والاستفادتين الأولى والثانية، يحتاج إلى أن يذكر الطريقة إلى صاحب الكتاب ما دامت الكتب وياي مشهورة؟ فبعد نحتاج إلى ذكر طريقنا؟ نعم. مثل الشيخ الطوسي حيث أنه لم يشهد في المقدمة على ما شهد به الشيخ الصدوق، كان محتاجا إلى ماذا؟ إلى أن يصنف المشيخ. أما الشيخ، أنا أقول هذا وفق كلام الشيخ الصدوق، أما إحنا وشهادة الشيخ الصدوق بعد إحنا لنا أن نحذف الأسامي، ولا يتعين علينا أن نذكر ماذا؟ ها جواب؟ مشيخة نذكر فيها الطرق إلى تلك الكتب. نعم قد تجد الشيخة، ولا زلت في الاستفادة الثالثة، نعم قد تجد الشيخة في نفس كتاب الفقيه يذكر أسانيد لبعض الروايات. خب لعلك تقول إذا هي المسألة مسألة الشهرة والأسانيد لا نحتاج إليها، فلماذا هذا التفاوت؟ أجد الشيخ أحيانا يذكر أسانيدا لبعض الروايات ويحذف أسانيدا أخرى. هو نفس الشيخ الصدوق يقول وإذا ذكرت سندان فذكره ذكر تبركي للبركة. يا سيدنا إحنا نذكر الأسانيد، وإلا هل هناك حاجة إلى ذكر الأسانيد؟ جواب لا. واضح هذا؟ هذه الاستفادة، سمعوني، الثالثة تعلل الاستفادة. في الاستفادة الرابعة الشيخ يتفضل، ترى لحد الآن كان محقا في حذف الأسانيد واحد، وليس ملزما بذكر الشيخ بالاستفادة الرابعة راح يتفطن إلى مسألة. شنو المسألة؟ يقول إذا أخرجت كتابي وفق الاستفادات الثلاثة لا سيما الاستفادة الثالثة، وأني أعرض عن ذكر الأسانيد طلبا للاختصار، راح يجي شيخ أحمد ويقول يا أبي هذا الكتاب لا قيمة له لأن رواياته، ها سمعني. خب أنا ما مقتنع بحجاية أنا الصدوق، ما مقتنع بحجاية، ها سمعوني شيخ أحمد، لكن حتى لا أعطي الفرصة لشيخ أحمد في أن يتحدث علي بهذا الحديث، صنفت ماذا؟ صنفت ماذا؟ مشيخته. وقلت لا يوجد إلزام في تصنيف هذه المشيخ، لكن حتى لا يقال هذا كتاب مراسيل صنف هذه المشيخ. زين من نجي؟ هذا واضح. هذه ايش قصار؟ احسبوا يا استفادات أربع. من نجي لهذه الروايات وهذه المشيخة راح نلقى تفاصيل. التفاصيل أولا الشيخ أحيانا يذكر الرواية ويرفعها مباشرة إلى سمعني إلى الإمام، يقول قال الصادق عليه السلام، فلا يذكر طريقه إلى الكتاب واحد،
وبعد شيخ
ولا يذكر طريق صاحب الكتاب إلى الإمام عليه السلام. هاي نمونة من كتاب الفقيه، نمونة ثانية من كتاب الفقيه شيخنا. هسه هو لو كان تعبيره على وتيرة واحدة احنا لا ناقشنا في هذه الوتيرة الواحدة قبولا او رفضا. المشكلة احيانا الشيخ الصدوق يعبر ب قال الصدوق قال زرارة قال الصادق عليه السلام، واحيانا يقول روي عن الامام الصادق، وهذه طريقتان مختلفتان في الارسال، اليس كذلك؟ انت بوجدانك تشعر بالفارق بين ان يقول الصدوق قال وبين ان يقول سمعني روي. احيانا انت تبحث لزرارة مثلا او لمحمد ابن مسلم، لا سيما والرواية قد نقلت عنه مباشرة، تبحث له عن طريق الفل المشيخ، والمفروض المشيخ معدودة شيخنا لذكر الطرق، لكنك لا تجد لزرارة مثلا طريق، او تجد طريقا لكن سمعونا ارجوكم، لكن هذا الطريق مبتلى بالضعف. فهل نلتزم بضعف الطريق وبالتالي نعرض عن سمعوني الرواية؟ لو لا شيخنا احنا نلتزم بما قاله سمعوني الشيخ الصدوق في مقدمة كتابه، احنا ومقدمة الكتاب ما يهمنا، يعبر روية يعبر قال، يذكر الطريق لا يذكر الطريق، يذكر طريقا صحيحا يذكر طريقا ضعيفا، هذا كل ما له قيمة في قبال المقدمة التي ذكرها الشيخ في أول كتاب، لا سيما ونحن نتحدث عن مثل الشيخ الصدوق. والشيخ الصدوق يحضر في ذهنه كما يحضر في أذهاننا ذلك المطلب الأصولي. يا مطلب شيخنا حرمة الإسناد، ها سمعني بغير علم، أنا عندما أسند إلى المعصوم عليه السلام إلى الشارع شيئا ينبغي أن يكون هذا الإسناد عن علم، ولا يكفي مجرد احتمال الصدور، ولا يكفي مجرد الظن بالصدور ما لم يكن هذا الظن حجة. ملتفتين سادتنا مشايخنا إلى ما أقول؟ إذن إحنا هذه ما أدري استفادات أربعة لنا أن ننتزعها وننتزع جلها من المقدمة. فإذا وقفنا على المقدمة ووقفنا على هذه الاستفادات الأربعة إجمالا سيأتي بعد ذلك ها البحث التفصيلي. تدرون هاي قصة المشيخة، مشيخة الصدوق، وقصة مراسيل الصدوق أخذت مأخذا علميا كثيرا بين العلماء. البعض قال هي مراسيل كغيرها، والمراسيل ليست، ها سمعوني بحجم، البعض قال لا، مراسيل الشيخ الصدوق كمسانيده، كما أن مسانيده حجة كذلك مراسيله سمعوني حجة. البعض الثالث قال لا، مراسيل الشيخ الصدوق كمراسيل ابن أبي حميد، كما أن نتعبد بمراسيل ابن أبي عمير كذلك نتعبد، سمعوني، بمراسيل الشيخ الصدوق. بل أن رابعا ذهب بعيدا عندما قال أن مراسيله أوثق من مسانيد، عندما يذكر الشيخ الصدوق طريقا تاما كاملا منه إلى الإمام، وعندما يعبر مرة أخرى قال الإمام الصادق عليه السلام. الرواية وإن كانت مرسلة إلا أنها في القبول والاعتبار آكد من الرواية المسندة. هذه كلها أبحاث قلت فتح جلها ببركتي. ها هذه المقدمة، قرانا جناب الشيخ المقدمة حتى نبدأ بالبحث التفصيلي.
بسم الله الرحمن الرحيم. من لا يحضر الفقيه، الجزء الأول المقدمة بعد البسملة والحمد لله. قال الشيخ
يعني بعد القصة مال التأليف، واضح القصة
بعد القصة مال التأليف، يقول فذكرني بكتاب صنفه محمد بن زكريا المطبق الرازي وترجمته بكتاب من لا يحضره الطبيب، وذكر أنه شاف. وفي كتاب يقول من لا ذكرته من لا يحضره الفقيه ليكون إليه مرجعه وعليه معتمده، وبه أخذه ويشترك في أجره من ينظر فيه وينسخه ويعمل بمودعه. هذا مع نسخه لا أكثر ما صحبني من مصنفاته وسماعه لها وروايتها عني ووقوفه على جملتها، وهي كتاب 45 كتاب.
هذه الكتب التي عول عليها بل.
نعم. فأجبته أدام الله
توفيق. أجبته، أجبت الطالب اللي هو السيد نعم بل.
إلى ذلك أني وجدته أهلا له وصنفت له هذا الكتاب بحذف الأسانيد.
هذا كتبه، هذا الكتاب مبنائيته على حذف الأسانيد اللي هي هاي بال الاستفادة الثالثة بلش.
لئلا تكثر طرقه وإن
ها ليش حذفت الأسانيد؟ أقول هذا اللي يحذف الأسانيد طلبا للاختصار لابد وأن يكون جازما قاطعا بصحة هذه، سمعوني، وإلا تدرون قوام الصحة بيما هالشيخنا، قوام الصحة بأنك تذكر لي السند وأنا أطالع هذا السند، فإن وجدت رواته كذا فكذا كذا، ليس كذلك؟ هذا التقسيم الرباعي. مو الشيخ من كثر ما متأكد وقاطع بصحة هذه الروايات حذف الأسانيد لمجرد الاختصار.
بل قوام الصحه على السند في هذا العصر لزمن علامه وبعد
اي لا لا شيخنا، شيخنا ابو علي كلامك ممتاز. لا انت هسه تريد تناقش، لا احنا كلامك جدا ممتاز واضح. بس هذا اللي هذه الابحاث اللي انا اشرت اليها احنا نسلم بها نقبل بها، لو نكون نشوف مناط الصحه عند الشيخ الصدوق هو عين مناط الصحة عندنا لولا بعد هذه الشهادة، شهادته مقبولة أم غيره؟ هل نشترط فيها العلم الوجداني أم نكتفي ولو بالعلم سمعني شيخنا التعبدي؟ بعد هذه الشهادة إنما تثبت الوثاقة، لكن حيث لم يصرح باسم الراوي لعل هذا الراوي وإن وثق من قبل الشيخ الصدوق لكنه ضعف من قبل غير الشيخ الصدوق، فإحنا كون نعرف من هذا الراوي أو هذا الواقع في السند حتى نرى أن توثيق الشيخ الصدوق له مبتلى بال بالمعارض المضعف أم لا. لو لا شهادة، اسمحوا لي بهذه التعبيرات الدارجة، لولا شهادة سيدنا الشيخ الصدوق في حق هؤلاء، هي من قبيل الكرستة والعمل. شيخنا شنو كرستة وعمل؟ هو بهذه الشهادة هم يثبت التوثيق وبعده هم ينفي الترعيب. هذا معنى سيدنا، خاف بالك شنو كرستة وعمل. يعني هو عندما شهد بالصحة فهو يثبت التعديل وبعد وينفي الجرح. هذه كلها شيخنا بحاسة تأتيبا.
نعم شيخنا، وصنفت له هذا الكتاب بحث الأسانيد لألا تكثر طرقه وأن كثرت فوائده، ولا مقصد فيه قصد المصنفين في إرادة جميع ما رووه،
بل قصد الجماعة متعودين كل شيء ذكروا،
بل قصدت إلى إيراد ما أفتي به وأحكم بصحته.
هذا قلنا شهادة منه، بل هاي الاستفادة الأولى، بل
وأعتقد فيه أنه
حجة بيني وبينه،
بيني وبين ربي تقدس ذكره وتعالت قدرته، وجميع ما فيه مستخرج.
هاي الاستفادة سمعوني سأل، وجميع ما فيه شيخنا،
وجميع ما فيه مستخرج من كتب مشهورة عليها المعول.
وقلت هسه أكو كلام بين علماء، الشهرة هنا شهرة اصطلاحية روائية كانت أو عملية، لو هي تواتر بل
مثل كتاب حريز بن عبد الله السجستاني وكتاب عبيد الله بن علي الحلبي شغلين وتريد وكتب المحاسن.
بل كمل الكتب وقرأ العبارة بعد
أيوه، ورسالة أبي رضي الله عنه وإلى غيرها من الأصول والمصنفات التي طرقي إليها معروفة في فهرست الكتب التي رويتها عن مشائخي وأسلافي رضي الله عنهم، وبالغت في ذلك جهدي
طبعا الشيخ معذرة هاي العبارة يشير فيها، ترى هاي مو المشيخ واضع الحضرات، الشيخ يشير إلى أن له كتاب اللي هو كتاب الفهرست، وفي كتاب الفهرست هذا هو يذكر الطرق، لكن مع الأسف هذا الفهرست وصل إلينا أو لم يصل؟
لم يصل.
هذا يكون يلتفت إليه بني
بل. ورسالة أبي رضي الله عنه إلي وغيرها من الأصول والمصنفات التي طرقي إليها معروفة في فهرست الكتب التي رويتها عن مشايخي،
لكن هذا الفهرست لم يصل إلينا بل.
شيخنا هاي
خلصت واضحة، أعتقد المقدمة هذه بالاستفادات اللي بعض الاستفادات صرح بها وبعض احنا استفدناها من كلامه. شوف زادت عندنا وقت، خلوني أبدأ بهذا الحديث. حضراتكم درستوا في علم الأصول لا يجوز الإسناد بغير علم، أنا حتى أسند شيئا إلى غيري ينبغي أن يكون هذا الإسناد عن علم. هسه أجي بحثكم هذا العلم اللي أخذ شرطا في جواز الإسناد، يا علم هل هو خصوص العلم الوجداني أو يعم العلم التعبدي؟ حضراتكم تفرقون بين العلم الوجداني اللي هو القطع 100%، وبين أن يكون لديك أمارة والأمارة هذه خب واضح لا تفيد العلم وإنما تفيد الظن، والمفروض القاعدة الكبرى وهي في الظنون أنها ليست بحجة إلا ما قام هذا الذي يقوم عليه الدليل راح نصطلع عليه بالعلم هسمعني التعبد، ثم راح ينفتح لبحث أصول آخر. هم يتذكر حضراتكم البحث المذكور حول قيام الأمارة مقام القطع الطريقي، إذا قامت مقامه سمينا تلك الأمارة علما لكنها علم تعبد. وأكو بحث آخر مهم، هل تقوم الأمارة مقام القطع سمعوني الموضوعي، متعلهنا إلى هذه القضية. الإسناد بغير علمين حرام. هذا العلم المذكور أنا حولت لك لا قضية عندي. شو تقول؟ الإسناد بغير علم هذا الموضوع ماذا؟ حرام. سؤال: هذا العلم أخذ بنحو الطريقية لو أخذ بنحو الموضوع شنو معنى هذا؟ يعني هل هذا العلم كاشف عن ثبوت الحكم للموضوع فيكون العلم علما طريقيا؟ لو هذا العلم أخذ ها جزء من الموضوع. النظير في علم الفقه أن العالم بالجاه يجب عليه الجهر، لهذا الوجوب الجهر حكم. ما هو موضوعه؟ العلم بالجهر. ذاك شيء يسمونه قطع ماذا؟ موضوع. حس أنت لعلك تسأل شنو علاقة القطع؟ جاوبوني. القطع الطريقي والموضوع بمحل كلام. أنا سأقول إحنا شو نريد نقول؟ نريد نوسع الدائرة لتشمل العلم الوجداني ولتشمل الأمارة. حتى أدخل الأمارة كون أحمل العلم المأخوذ في القضية على العلم الطريقي لا على العلم الموضوعي. لماذا؟ لأنه لا شك ولا ريب ولا شبه في قيام الأمارة مقام القطع الطريق. ويوجد كلام ويوجد خلاف، هل تقوم الأمارة مقام طفون الجهاز بعد هل تقوم الأمارة مقام القطع الموضوعي؟ إن قلنا أن العلم المأخوذ في قضيتي الإسناد بغير علم حرام، إن قلنا هو العلم الموضوعي فبعد ليس لك أن تسند إلى الشارع سمعوني شيئا إلا إذا علمت به وجدان. أما إذا قلت لا، العلم ها هنا دوره دور الكاشفية وليس دوره دور المولدين، فسيكون العلم هذا علما طريقيا ولا شك ولا ريب ولا شبهة في قيام الأمارة مقام القطع الطريقي. بعبارة سهلة بسيطة إحنا متى نسند إلى الإمام فنقول هذا منه وهذا ليس منه؟ إن قلنا بأن العلم في قضيتي علم موضوعي بعد ليس لك أن تسند إلى الإمام شيئا بمجرد قيام الأمارة على أنه من الإمام، بل الذي يجوز إسناده فقط وفقط ما علمت وجدانا بكونه من الإمام. هذا إن حملت العلم على العلم الجاوبوني الموضوع. أما إذا قلت لا أبوي، العلم ها هنا علم طريقي، فبعد يمكن الإسناد إذا علمنا وجدانا وبعد، ويمكن الإسناد إذا قامت الأمارة. واضح إن شاء الله. الأول يسمونه العلم الوجداني، الثاني شي يسمونه العلم التعبدي. هاي المقدمة واضحة، هاي المقدمة مقدمة أصولية محضة. أنا راح أحتاج إليها عندما أتي وأناقش العبائر الواردة في مقدمة الشيخ الصدوق. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى البيت الطيبين الطاهرين.